أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 21، الرقم العام 3728. في الجهة السابعة منها، وهي إذا تزوج امرأة ثم بعد الزواج بها لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، فهل الحلية الفعلية الموجودة بالنسبة إلى زوجته، هذه الحلية ترتفع أو لا ترتفع؟ والبحث الآتي أيضا في أن الحلية الشأنية ترتفع يوم ترتفع، محل كلامنا كان في الحلية الفعلية أنه ترتفع أو لا ترتفع. وقلنا أن مقتضى الروايات التي تقول من ثقب غلاما حرمت عليه بنته وأمه وأخته، الشمول لما بعد الزواج بالمرأة، لكن تخصص هذه الإطلاقات بعض المعتبرات التي تقول بأن الحرام لا يفسد الحلال، الذي هو ظاهر في عدم إفساد الحلال لما له من الحلية الوضعية والفعلية. ففي الحلية الفعلية الحرام لا يفسد الحلال، وعليه على هذا مشهور بنا وقالوا بأن الوضع لأخي زوجة أو أبيها أو ابنها بعد الزواج بها لا يقتضي فسخ النكاح وبطلان الزوجية، لكن في المقام مرسلة إلى ابن أبي عمير، وهذه المرسلة التي هي لابن أبي عمير تدل على أن الشخص إذا كان متزوجا لامرأة ثم لاط بأخيها تحرم عليه المرأة، تحرم حرمة وضعية يعني فسخ النكاح، لكنها شنو؟ مرسلة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله، فلذا لا تضر فيما ذهب إليه المشهور من أنه لا تحرم الزوجة على زوجها ولا ترتفع الحلية الفعلية. لكن هناك
الزوجة تزوجها قبل الوطء، قبل وطء الغلام لا تحرم على السبب لأنه تزوجها قبل وطء الغلام وطء أخيها،
لا بعد وطء أخيها أو أبيها أو ابنها بعد الوطء تحرم عليه زوجته أو لا، باعتبار أنها أخت الملوط به أو أمه أو بنته.
هذه الرواية المرسلة عند من يصحح المراسل
قاعد نحكي الآن بها،
بس تتفق مع أدلة التحريم التي لم تستثنى قبل تخصيصها،
ما يخالف الآن أتكلم بها، ما يخالف. هاي مرسلة ابن أبي عمير إحنا خو والمشهور لا يعمل بها، لكن هناك من يعتبر مراسيل ابن أبي عمير جماعة كثيرة يعتمدون مراسيل ابن أبي عمير، ولذا هذول أغلبهم الذي يعتمدون مثل سيدنا الأستاذ السيستاني يقول أن هذه الرواية صحيحة ودالة على الحرمة ودال على بطلان الزوجية. غاية الأمر أكو عندنا معتبرتين تقول بأنه الحرام لا يفسد الحلال، فلذا نحن بالنسبة إلى اللواط الذي يكون بعد العقد على المرأة نتوقف ونحتاط احتياط وجوبي في عدم رفع الحرمة.
ما نحتاط وجوبي على القاعدة نجري، لا نحتاج للاحتياط مع تصحيحه إلى الرواية، راح نرجع لنفس أدلة التحريم العمر، وإذا حاجة للاحتياط فلنسوي يتفق مع القواعد.
أنا أقول هذا مبناهم يعتبرون هذني، فإذا يعتبرون هذني يتوقفون في أن الحرام لا يفسد الحلال في المقام. توقف هسه شو نسوي إحنا؟ توقف، وكثير منهم توقفوا. أنا الآن شو أرد أقول حتى تقعد تشكيل عليه؟ شو أرد أقول؟ قل شو أرد أقول؟ هذا خو تقدم أمس أنه بعضهم لأجل هذه المرسلة القائلين باعتبارها توقفوا في الحكم، احتاطوا احتياط واجب. ها الآن هذا من محل كلامنا، هذا تقدم أمس. نريد نوصل للذي يريد نقوله اليوم. الذي يريد نقوله اليوم هذا، أنه بعض الأصحاب الذين يعملون بمرسلات ابن أبي عمير ويرون أنها صحيحة ويعبرون عنها بصحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله مثل السيد الزنجاني دام ظله، يقول ويذهب إلى فتقل جديد، لا هو الذي اختاره المشهور وهو الذي احتاط فيه جماعة آخرون، يقول أن بين الأخت وبين الأم والبنت لابد وأن نقول بالتفصيل. هذه مرسلة ابن أبي عمر الذي يعبرون عنها بصحيحة ابن أبي عمر واردة في من أوقب أخا امرأته، يعني الزوجة الزوجية فعلية وبعدين لاط بأخيها. شو يقتضي؟ يقتضي بطلان الزوجية. فلذا احنا بالنسبة الى روايات الحرام لا يفسد الحلال نعمل بها، ونقول اذا وطأ بنت زوجته ابن زوجته لا تحرم زوجته عليه، ان وطأ ابا زوجته لا تحرم زوجته عليه، بمقتضى الحرام لا يفسد الحلال. لكن بالنسبة إلى ما وطأ أخ امرأته حينئذ، بالنسبة إلى ما وطأ يعني أخ زوجته هنا يقتضي بطلان الزوجية والحرمة. الإيقاب هكذا مضمون كلامه، الإيقاب بعد العقد على المرأة بابنها أو أبيها لا يوجب الحرمة الفعلية. ما تحرم زوجته عليه، لا يوجب الحرمة الفعلية للأم إذا لاط بابنها، أو للبنت إذا لاط بأبيها، اللي مفروض أن الأم أو البنت زوجة له، لا تحرم لا الأم ولا البنت على الموقب الذي هو الزوج إلا على الأحوط الاستحباب. وأما الإيقاب بعد العقد على المرأة بأخيها فيوجب الحرمة الفعلية للأخت على زوجها على الأقوى. أخت الموطوء تحرم على زوجها، هي معتبرة نظرهم معتبرة ابن أبي عمير تدل على الحرمة ورفع الحلية الفعلية. ما عندنا ما يدل على الحرمة فيما إذا لاط بابن الزوجة أو بأبي الزوجة، ولا بد أن نفصل. وأما الإيقاع إيقاب بعد العقد على المرأة بأخيها يعني وطء أخيها فيوجب الحرمة الفعلية للأخت على زوجها على الأقوى. أقوى هذا، لأنه نقول بالحلية في الثلاثة ولا أنه نحتاط في الثلاثة ولا أنه نفتي بالحرمة في الثلاثة. كتاب النكاح الطبعة الثانية جزء 5 صفحة 122 إلى 124 درس رقم 248 وصفحة 126 درس رقم 249. وذلك لأن الوارد في معتبرة ابن أبي عمر هو بطء أخت الزوجة أخو الزوجة العفو أخو الزوجة وط لواط بأخ الزوجة، فيكون الإيقاب في خصوص أخ الزوجة بعد الزواج من أخته موجبا لرفع الحرمة الفعلية وانفساخ النكاح، بخلاف الإيقاب بابنها أو بأبيها فإنه لا يوجب رفع الحرمة الفعلية، لا يوجب رفع الحلية الفعلية ولا ينفسخ النكاح بذلك. هذا أيضا قاله في كتاب النكاح الطبعة الثانية جزء 5 صفحة 123 ذاك 122 هذا الثاني قاله في صفحة 123 إلى 124 ودرس رقم 248. هذا أنه أكوش بعض الأشخاص قالوا أن الصحيح في المقام التفصيل، هل أن هذا القول الذي يقول هو الأقوى يمكن مناقشته أو لا؟ يعني القول بالتفصيل، القول بالتفصيل الذي ذكره السيد الجليل، نقول أولا خلاف الإجماع المركب الذي احتاطوا في المقام وقالوا أنه هل ترتفع الحلية الفعلية أو لا ترتفع الحلية الفعلية، قالوا لأجل مرسلة ابن أبي عمير، ولم يفرقوا بين ما إذا لاط بأخيها أو لاط بابنها أو أبيها بعد العقد. أيضا هناك قالوا بأنه يحتاط احتياط واجب. والمسألة التي ذكرناها عن السيد الأستاذ السيد السستاني أيضا قرأناها أمس، في المنهاج مسألة 126 جزء 3 من منهاج الصالحين، قال إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط. لم يفصل بين اللواط بالأخ وبين اللواط بالأب أو الإبن. الذين ذهبوا هما إلى أنه ذلك لا يقتضي التحريم هم لم يفرقوا بين اللواط بالأخ أو اللواط بالابن أو بالأب، فهو خلاف الإجماع المركب الذي هو هسه الإجماع المركب الذي نقوله إحنا والمتحقق في المقام، مو أنه عدم القول بالفصل، القول بعدم الفصل. هو السيد الزنجاني يفرق يقول الإجماع الذي يستند إلى عدم القول بالفصل هذا لا يرجع إلى الإجماع البسيط الذي هو حجة، الإجماع الذي يستند إلى القول بعدم الفصل ذاك يرجع إلى الإجماع البسيط الذي هو حجة. فإن خلاف الإجماع المركب الذي هو القول بعدم الفصل بين الإيقاب بالأخ فتحرم أخته حرمة فعلية وبين الإيقاب بالابن أو الأب فلا تحرم أمه وبنته حرمة فعلية، قول بعدم الفصل، وأنه ما عندنا قول بالفصل، قول عندنا بعدم الفصل. إما أنه لا تحرم ثلاثتهن وإما أنه تحرم ثلاثتهم حرمة احتياطية، وأما أنه كما نسب إلى بعض ولو لإطلاق كلامهم أو عموم كلامهم تحرم حرمة فعلية بالثلاثة، ما خفت عندنا
لأن واحد فصل بين ما إذا لاط بالأخ وبين ما إذا لاط بالأبي أو الأب، خلاف الإجماع المركب. هسا نجي إلى كلامه السيد الزنجاني دام ظله بأن قول الفقهاء بعدم الفاصل بين الأخت وبين الأم والبنت إنما هو استنباط شخصي منهم ولا دليل على حجية استنباطهم الشخصي، فلا إجماع مركب، هكذا يقول استنباط من عندهم. ولا يمكن بوجه أن نأتي ونلغي خصوصية الأخ الموجود في صحيحة ابن أبي عمر بنظره، لجلن لاطة بأخي زوجتي، أخ زوجي له خصوصية. أولا تقولون إجماع مركب، لا هذا مو إجماع مركب، هذا فهم الفقهاء اجتهادهم. ثانيا هذا الاجتهاد هماتن ما يجي يلغي لنا الخصوصية المأخوذة في أخ الزوجة، في أخ الزوجة خصوصية، شنو هاي الخصوصية؟ ولا يمكن بوجه إلغاء خصوصية الأخ لأن اللواط به أكثر بكثير من اللواط بالابن أو الأب، فالشارع المقدس لأجل منع اللواط بأخ الزوجة جعل هذه العقوبة، كتاب النكاح جزء 5 صفحة 122 درس رقم 248. هم هذا الإجماع تقول هذا فهم الفقهاء اجتهاد الفقهاء، وهم شنو الخصوصية الموجودة بالأخ ما يمكن إلغائها، شنو الخصوصية؟ كثرة نكاح أخ الزوجة. فإحنا بالنسبة للإجماع وفهم الفقهاء واجتهادهم يأتي، احنا نقول إذا كان النكاح لأخ الزوجة أكثر خو ابن الزوجة قد يكون نكاحه لو بقد نكاح أخ الزوجة وطئه يعني يو أكثر، ايش معنى الخصوصية موجودة بالأخ ما موجودة بالابن؟ هسه بلنا نقول الأب أقل، أما بالنسبة إلى ابن الزوجة خو نفس الكلام، إذا ابن الزوجة وطئه لواطن مو أكثر من أخ الزوجة هو بقده، إيش معنى الخصوصية موجودة بالأخ وما موجودة بالإب؟ ثانيا بس أفرض أن نكاح ابن الزوجة أقل، أب الزوجة وطئه يعني وطئ ابن الزوجة أو أب الزوجة أقل من وطئ ابن الزوج أخ الزوجة، هذا يقتضي أنه التحريم ينصب على خصوص الابن وما يأتي على وطء الأب وطء الابن، ما يعاقبون ذولي، ما يعاقبون، ايش معنى للابن للأخ خصوصية؟ الأكمل هذا التوجيه لدعوى الخصوصية للأخ غير مقبول، لأن جعل الشارع المقدس العقوبة للمنع غير مختص بالوطء الذي يكون لأخ الزوجة، فإنه جعل الشارع المقدس العقوبة لمن وطأ ابن الزوجة أيضا، ووطأ ابن الزوجة إذا مو أكثر من أخو الزوجة فقال أخو الزوجة لواط به من قبل الفاسدين والمفسدين. أفرض أباها أقل، وإذا اثنينهم أقل يعني دول لا يعاقبون، خو مثل الأخ يعاقب وطأ الأخ فيه عقوبة، خو وطأ الظلام به عقوبة.
طب الحد من الحرمة الأبدية على زوجتها،
الكلام معك ومعه، أنا كلامي مع من؟ هو يقول أن هذا التحريم عقوبة، أنت تقول أنه العقوبة مو هاي، صحيح ولا؟ خب فليفرض فرضا أن بعض ذلك أكثر، وطء الأخ الزوجة أكثر من وطء ابنها وأبيها، فليفرض، فهل أن هذا يرفع الحكم عن غير الأكثر؟ من ينبغي أن يعاقبون؟ فما ذكره من الخصوصية للأخ أبدا هذه ليست خصوصية تقتضي قطعا، كما أن ما ذكره دام ظله من أن قول الفقهاء اجتهاد شخصي هذا معناه إلغاء حجية الإجماع المركب، وهو يعتمد الإجماع المركب في كثير من الموارد التي تقدمت أو تأتي يستند عليه، ويقول بل الإجماع المركب إنما يكون حجة لأنه يرجع للإجماع البسيط، والذي يرجع للإجماع البسيط الإجماع المركب الذي يرجع للإجماع البسيط ذلك الذي يستند إلى القول بعدم الفصل، وما ذاك عندنا إجماع مركب يستند إلى عدم القول بالفصل، لا هذا ما يرجع للإجماع البسيط. خب احنا الآن في مقامنا هذا الإجماع المركب مستند إلى القول بعدم الفصل، مو أنه مستند إلى عدم القول بالفصل. ثانيا احنا في تعميم الحكم مشهور في تعميم الحكم لبنت الموطوء، قول وارد في الروايات تحرم أم الموطوء تحرم أخت الموطوء، بنت الموطوء ماكو، أثبتوه الجماعة بيش بعدم القول بالفصل، الذي قال بالتحريم قال في الكل، الذي قال بعدم التحريم قال في الكل، ولو بس بعضهم استندوا إلى هاي معتبرة ابن أبي عمر الذي بنظرهم معتبرة. بعضهم استندوا إلى ما في الفقه الرضوي موجود فيه كلمة بنت، وظن كل لا يصح الاعتماد عليهم، اعتمدوا على الإجماع المركب. هو أيضا يعتمد على الإجماع المركب الذي مستنده القول بعدم الفصل، وفي المقام هنا قول بعدم الفصل المحقق القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل بين الأخت وبين الأم والبنت، فإن من قال بعدم الحرمة في الوطء بعد العقد وعدم رفع ذلك للحلية الفعلية وهو مشهور قال فيه في وطء الأخ والابن والأب بالثلاثة، ومن قال بالاحتياط مثل صاحب الجواهر مثل صاحب الرياض مثل بعض أساتذتنا العظام غيرهم قالوا بالاحتياط الواجب، ومن قال بالحرمة احتياطا مثل صاحب الجواهر جزء 29 صفحة 449 وصاحب الرياض صفحة جزء 11 صفحة 239 وسيدنا الأستاذ في منهاج الصالحين جزء 3 صفحة 63 مسألة 186 وغيره أيضا قالوا في ذي الثلاثة، مو فقط في أخت في أخت الملوط به. ومن قال أن الأقوى هو التحريم في وطء أخت في وطء أخت في وطء أخ أو أب أو ابن الزوجة قالوا يتحرم الزوجة ولو من جهة الإطلاقات أو العمومات ما كلامهم، مثل ابن سعيد في الجامع ومثل طبعا صاحب الرياض ينقل عنهم يقول دولة قووا التحريم، هم ما قووا التحريم في الثلاثة، ابن سعيد في الجامع صفحة 428 وجامع المقاصد والعلامة في القواعد، طبعا دول كلهم كاتبين مصادرهم لكن خب ماكو داعي، التنقيح الرائع النهاية كلهم بمقتضى عموم كلامهم أو إطلاق كلامهم أنه ينفسخ النكاح وتبطل الزوجية سواء كان الموطوء الأخ أو الأب أو الابن. وين أخو عندنا فالشخص قال بالتفصيل؟ فالإجماع المركب قائم على عدم القول بالتفصيل، كما أن هذه الرواية نفسها لم يعمل بها أحد عرفة ما عملوا بها. والذي قالوا بالتحريم قالوا في الثلاثة، لم يقولوا في أخي الزوجة فقط. والذين قالوا بعدم التحريم ها ماذا قالوا بالثلاثة؟ شلون احنا نجي نتعدى هذا الإجماع المركب ونقول بالتفصيل أنه تحرم أخت الموطوء دون أمه ودون بنته فيما إذا لاط بابنها أو لاط بأبيها؟ كيف يمكن القول بأنه هذا هو الأقوى؟ هسه على أقل تقدير، على أقل تقدير أن هكذا نقول بأن هذه معتبرة ابن أبي عمير بالنسبة إلى البنت يحتاط فيها احتياط واجب، مو أنه يفتى بأنه تبطل الزوجية وفي وطء ابن الزوجة أو وطء أبي الزوجة هناك لا يحتاط الشخص، نقول احتياط مو أنه هذا هو الأقوى. هذا بالنسبة إلى أن اللواط بالغلام بعد العقد على الزوجة هل يرفع الحلية الفعلية أو لا يرفع الحلية الفعلية؟ الصحيح هو أنه لا يرفع الحلية الفعلية، وبعضهم احتاطوا وبعضهم قالوا بالتفصيل بين اللواط بالأخ يجب الحرمة الفعلية، بين اللواط بالابن أو الأب لا يجب الحرمة الفعلية. نأتي الآن إلى المقام الثاني، وهو أن هذا اللواط الذي يكون بابن الزوجة أو أخ الزوجة أو أب الزوجة بعد الزواج بها هل يقتضي رفع الحرمة، هل يقتضي رفع الحلية الشأنية أو لا يقتضي رفع الحلية الشأنية؟ يعني شنو الحلية الشأنية؟ يعني تزوج امرأة ثم لاط بابنها ثم فيما بعد طلق الأم وأراد الزواج بها بعد انتهاء العدة، هذا اللواط الذي كان في زمن الزوجية يرفع حلية زواجها مرة أخرى، هاي الحلية الشأنية، يرفع حلية الزواج بها بعد طلاقها وانتهاء العدة أو لا يرفع حلية التزويج بها بعد انتهاء العدة؟ بعض الفقهاء ذهب إلى أن هذا اللواط يرفع الحلية الشأنية، يعني إذا لاط بابنها وطلقها وانتهت العدة لا يجوز له الزواج بها مرة أخرى، وهو صاحب الرياض قدس الله نفسه. سيد الخويهم يقول رحمة الله عليه وهو الصحيح أن هذا اللواط صحيح ما يرفع الحلية الفعلية، لكن يرفع الحلية شنو؟ الشأنية. صاحب الجواهر قال له لا يرفع الحلية الشأنية، تبقى الحلية الشأنية على ما هو عليه، فله أن يتزوج بها بعد أن تنتهي العدة. ذهب بعض إلى الرفع وهو الصحيح، وآخرون إلى عدم الرفع، من الآخرين صاحب الجواهر قدس الله نفسه. طبعا استدل على أن الحلية الشأنية لا ترتفع بالاستصحاب، كانت الحلية موجودة الآن نشك أنها ارتفعت أو لم ترتفع فالاستصحاب جاري. هذا الاستصحاب أول من ناقش فيه السيد الحكيم رحمة الله عليه، قال يا استصحاب يجري، أي استصحاب يجري؟ استصحاب الحلية الفعلية، الحلية الفعلية ارتفعت بالطلاق وانتهاء العدة يا حلية، حلية فعلية لا، الحلية اللي كانت قبل الطلاق على تقدير الطلاق أنه سابقا حينما تزوج بها كان له أن يطلقها ويتزوجها بعد الطلاق، فهل أنه بعدما لاط بأخيها هاي الحلية التعليقية موجودة يولا لاستصحاب التعليق الجاري، لاستصحاب التعليق محجة. هسه مراده شنو؟ الحلية الفعلية صاحب الجواهر تصاحبها المرفوعة، أو الحلية التعليقية لاستصحاب التعليق يسموه. سيد الحكيم يقول الفعلية الفعلية ارتفعت والثانية همات مو متيقنة تقديرية. يأتي السيد الخوي رحمة الله عليه، يأتي الكلام غدا إن شاء الله مفصلا. السيد الخوي يقول بأنه المراد استصحاب التعليقي، ولا استصحاب التعليقي ليس بحجة. الحمد لله رب العالمين.